الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. طبعا هناك سبق لسان صار روايتي ابني الحجاج، ربما ذكرت في المسألة الثانية، في المسألة الثالثة تأتي. المهم، الدليل الثالث الذي استدل به القوم لإثبات بطلان العقد الفضولي الإجماع، وهذا الإجماع ادعاه الشيخ في كتاب الخلاف، لكن في دعواه ما يدل على بطلان الاستدلال به، لأنه في الوقت نفسه نسب إلى بعض أصحابنا القول بالصحة، ولكنه اعتقد أن مخالفة البعض لا يؤثر في الإجماع لعدم الاعتداد بخلافهم. عليكم السلام. لأن القائل بالصحة هما القديمان ابن أبي عقيل والإسكافي، والإسكافي في الغالب يكون استناده إلى بعض الوجوه المدخولة، فلا يكون قوله مخلا بالإجماع. وابن أبي عقيل كثيرا ما يستند إلى عمومات من آيات أو روايات أو إلى أصل عملي جار في المسألة، فلا يكون خلاف هذين العلمين موجبا لبطلان الإجماع. وممن ادعى الاتفاق على البطلان ابن زهرة أيضا، وابن إدريس في باب المضاربة، لكنه خص الاتفاق في صورة شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، وسوف يأتي في المسألة الثالثة أن معاملة الغاصب في الأعم الأغلب تكون لنفسه، فيخرج ما ذكره ابن إدريس عن مسألتنا. وكيفما كان، فالجواب في هذا الإجماع واضح من ناحية عدم الظن بتحقق الصغرى، إن لم نقل إننا نظن بعدمها. كيف والشيخ بنفسه خالف في النهاية؟ الكتاب المعد للفتوى من جهة، ومن جهة أخرى هو من آخر تصنيفاته، ويكون العمدة في معرفة رأي شخص في المجال الفقهي على كتاب الفتوى وعلى آخر تصنيفاته. فنستطيع القول حينئذ إن الشيخ نفسه مخالف لهذا الإجماع، ومضافا إلى القديمين اختار الصحة الشيخ المفيد والسيد المرتضى، وعلى الصحة إطباق المتأخرين سوى من استثنينا سابقا من قبيل فخر المحققين والمقدس الأردبيلي والسيد الداماد. تبتنا وإلا الأكثرية قالوا بالصحة، إذن نظن بعدم تحقق هذا الإجماع. يقول الثالث: الإجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، وادعاه ابن زهر أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، والجواب عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد الإسكافي والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وأتباع الشيخ على الصحة، وإطباق المتأخرين عليه عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين أمثال المقدس الأردبيلي والسيد الدامات. الدليل الرابع: التمسك بدلالة العقل، وما قال في البداية أنه بالأدلة الأربعة، هذا هو الدليل الرابع، وهو يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقل وقد طابقه النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، أما مطابقة النقل فواضحة، روايات كثيرة: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس وما شاكل ذلك. وأما حكم العقل فلاندراج التصرف تحت عنوان الظلم، والظلم قبيح عقلا. واضح الكلام؟ المقدمة الثانية أن صدق موضوع القضية العقلية، أعني قبح التصرف في مال الغير، وهو التصرف لا ينحصر بالتصرف الخارجي، بل يشمل أيضا التصرف الاعتباري، فبيع شيء وإجارته وما شاكل من التصرفات الاعتبارية يعد ماذا؟ تصرفا. وهذه المقدمة بمثابة ماذا؟ وإن كنا ذكرناها المقدمة الثانية لكنها بمثابة الصغرى، يعني بيع الفضول التصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير قبيح عقلا، ثبت المطلوب. واضح الكلام؟ يجيب الماتن عن هذا الوجه بأمور. الأمر الأول لا نسلم الصغرى، وهي أن العقد على مال الغير ترقبا لإجازته يعد تصرفا في ماله. وبعبارة أخرى، لو فرضنا أن العقد كان علة تامة لحصول الآثار، فباعتبار أن المعلولة وهي الآثار تترتب على العقد، فيصح أن نعد العقد تصرفا. أما فيما نحن فيه فالعقد ليس كذلك، لأن القائل بالصحة يوقفها على ماذا؟ على الإجازة. ففرق بين بيع المالك أو بيع الغاصب المستقل أو بيع الوكيل المفوض، فإن هذه الأنحاء الثلاثة تعد تصرفا، لأن العقد علة تامة لترتب الآثار. فإذا كانت الآثار حسنة كانت العلة اللي هي العقد حسنة، وإن كانت قبيحة فالعقد الذي هو علة تامة لها يكون قبيحا، كما في بيع الغاصب. أما لو لم يكن العقد علة تامة كما في بيع الفضولي، أو في بيع الوكيل، في إجراء الصيغة، فلا يعد العقد تصرفا في مال الغير. واضح الكلام؟ طلع الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، هذا التاجر الكبير يوكل شخص من الحاضرين إجر الصيغة، هذا مجرد إجراء الصيغة، مش وكيل مفوض، مجرد إنشاء، هذا لا يعد تصرفا. أذن أم لم يأذن لا يعد تصرفا. كذلك الحال في الفضول، لأن إجراء الصيغة ليس إلا تامة لترتب الآثار، فلا يعد تصرفا. هذه هي المناقشة الأولى. الأمر الثاني، لو تنزلنا وسلمنا بكون عقد الفضول يعد تصرفا، لكننا لا نسلم الكبرى، يعني سلمنا الصغرى لكن الكبرى لا نسلمها، فإنه ليس كل تصرف قبيح، بل بعض التصرفات يحكم العقل بجوازها، من قبيل الاستضاء بنور الغير، أو الاستظلال بجدار الغير، أو بشجرة الغير. يعني واحد الآن مشغل سيارته ومشغل الإنارة، جيت أنت بدأت على هذه الإنارة تطالع، هذا تصرف، لكن العقل لا يحكم بقبحه، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني لا نسلم، بعبارة أخرى لا نسلم كلية الكبرى، وإذا الكبرى لم تكن كلية لا يكون القياس منتجا. واضح الكلام؟ طبعا هنا المثال الذي ذكر كما ذكر على ما في ذهن الميرزا الإيرواني، هناك خلط بين التصرف وبين الانتفاع، هذه الأمثلة هي انتفاع بمال الغير وليس تصرفا بمال الغير، يعني لا يصدق عليها أنها تصرف، لا أنها هي تصرف جائز، هي ليست تصرفا، هذا انتفاع بمال الغير. يعني الآن كثير ما يحصل، سيارة واقفة فتأتي أنت تستفيد من المرآة لتسرح لحيتك مثلا، هذا لا يقال تصرف في مال الغير، إنما ماذا؟ استفاد من مال الغير. مفروض أنك لم تحرك هذه المرآة ولم هكذا، فقط نظرت إليها أو جلست في ظلها، لا يقال أنه تصرف في مال الغير. نعم استفاد من مال الغير، مررت تحت الشرفة بيت فيه إنارة جلست تطالع، لا يقال تصرفت في السراج أو ما شاكل ذلك، وإنما استفدت منه. فالقياس قياس مع الفارق، لا يعد تصرفا.
هل هذا كسب قنوات المشفى فهو عبارة عن بث في الهواء، يعني ما في تصرف في مال الغير؟
لا، والمال كل شيء بحسبه، هذا ما كان على زمن الشيخ الأنصاري. نعم. الأمر الثالث، أنه على تقدير التسليم بكون العقد تصرفا، وأن كل تصرف قبيح، لكن مع ذلك يكون الدليل أخص من المدعى. توضيحه أن العقد الفضولي يصدق على موردين: أو على موارد ثلاثة. الأول أن يعقد الفضولي مع علمه بعدم رضا المالك، كما لو سبق بالمنع، وهذه هي المسألة الثانية الآتية. الثاني أن يعقد الفضولي مع جهله بحال المالك، هل يرضى أو لا يرضى. الثالث أن يعقد الفضولي مع علمه بأنه سوف يرضى من قرائن الأحوال، الشواهد التي تكون موجودة. إذا سلمنا أن البيع لمال الغير يعتبر تصرفا وأن التصرف قبيح، فالذي يتصف بالقبح هي الصورة الأولى والثانية، لأن التصرف القبيح التصرف بدون طيب نفس. أما في المورد الثالث فلا يشمله الدليل لعلمه بأنه سوف يرضى، والحال أن الصورة الثالثة من مصاديق ماذا؟ العقد الفضولي، لأن الذي يخرج عن الفضولية فقط بيع المالك أو المأذون أو الوكيل، ولا يوجد برزخ بين الفضولية وغير الفضولية. وبيع الأجنبي مع علمه بأنه يرضى ليس بيع المالك لنفسه، وليس بيع المأذون، وليس بيع الوكيل، فهو فضولي. اتفقنا؟ فإذا الدليل لا يشمل هذا المورد. هذا الأمر كم؟ ثالث. الأمر الرابع: سلمنا أنه قبيح مطلقا، وأنه منهي عنه بمقتضى قاعدة الملازمة بين ماذا وماذا؟ ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. لكن ليس كل نهي يقتضي الفساد، فإن النهي إذا تعلق بالسبب لا يقتضي الفساد، كما هو الحال في النهي عن البيع متى؟ وقت النداء. لو واحد باع في وقت النداء إلى صلاة الجمعة يأثم لأنه منهي عنه وضر البيع، ولكن بيعه يكون صحيحا. ليش؟ لأن النهي عن السبب، لأن الذي ينافي ذكر الله سبحانه وتعالى ليس المسبب، ليس الملكية. قد تملك عشرات الأمور وتذكر الله، الذي ينافي الاشتغال في السبب في الإيجاب والقبول مع مقدماته، هذا الذي ينافي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالنهي عن السبب، والنهي عن السبب لا يقتضي الفساد، بل تقدم في الكفاية ما يجب اقتضاؤه للصحة. دفتنا. المهم، ليس كل نهي يقتضي الفساد. سلمنا أن هذا حرام، لكن حرام تكليفا، والحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد. هذا الأمر كم؟ رابع.
يعني ما عندنا حكم التكليف، عندنا إدراك الحكم والعقل. يعني العقل لم ينشأ حكم التكليف حتى نقول أنه
لا، العقل ما قلنا العقل أنشأ، العقل أدرك القبح، وبمقتضى قاعدة الملازمة إنما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. تفهمنا؟ يصبح حرام، يصبح منهي عنه، وهذا النهي لا يقتضي الفساد لأنه نهي عن السبب. نعم. الأمر الخامس، سلمنا أنه يقتضي الفساد، لكن مع ذلك لا ينفع هذا الدليل. عجيب، مع أنه يقتضي الفساد. وذلك لأن المقصود من الفساد والبطلان أن الأثر لا يترتب مستقلا على عقد الفضول، إذ المراد من الفساد في باب المعاملات وعدم ترتب الأثر، والمفروض أن القائل بالصحة يقول أيضا بعدم ترتب الأثر مستقلا، بل يترتب مع طرو الإجازة. وهذا الجواب يكون أوضح على تقدير القول بأن الإجازة ناقلة، لأنه عليها لا يكون عقد الفضول قد أثر شيئا قبل الإجازة، فيصدق عليه أنه باطل. وهذا المعنى من البطلان يقول به القائل بالصحة. هذا هو الأمر ماذا؟ الخامس. طبعا هذا الوجه الأخير يعني قابل للمناقشة. الآن مفروض البحث أن العقد الفضولي ما هو؟ هل هو تمام العلة وتمام المؤثر، أو هو جزء من المؤثر؟ إذا قلنا بأنه التمام المؤثر، فالنهي عنه يرفع تمامية التأثير. أما إذا قلنا بأنه جزء المؤثر، كما هو مقتضى القائلين بالصحة. فإذن الفضول عندما أقدم على أنه جزء المؤثر، فإذا ورد عليه النهي ماذا يحصل؟
يلغو
ولا يؤثر بهذا المقدار. فإذا لا يؤثر بهذا المقدار فلا يبقى شيء، لأن المعلول لا يحصل إلا بحصول تمام أجزائه، تمام أجزاء علته، والمفروض هذا جزء مؤثر. فإذا لغى الجزء الآخر لا يؤثر لوحده. ربما لأجل ذلك المصنف خصص المسألة بالقول بالنقل كيفما كان. ثم بعد ذلك يرجع الماتن رحمة الله عليه إلى الجواب الأول، والجواب الأول على الدليل العقلي كان خلاصته أن الفضولي الذي يعقد على مال الغير مترقبا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار لا يعد عمله ماذا؟ تصرفا. لقائل أن يقول أن هذا الجواب ينحصر فيما لو كان قاصدا لذلك، أما لو كان الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة أحد فحينئذ كيف نحل المشكلة؟ فيجيب الماتن عن ذلك أن الذي هو قبيح حينئذ ليس مجرد العقد، بل الذي هو قبيح القصد لا العقد، فالقصد لا يكون جائزا لأن العقد لا يكون كذلك. نقرأ. يقول الرابع: ما دل من العقل والنقل. طبعا هو لو لم يقحم كلمة النقل هنا لكان أفضل، كما أنا قلت في الشرح جعلت النقل موافق لحكم العقل. ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، وبهذه الكبرى، ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفا. والجواب أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا في مال الغير. نعم، لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار كما في بيع المالك، هذا المورد الأول، أو بيع الغاصب المستقل، أو بيع الوكيل المفوض، كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، معلول العقد اللي هي آثار كالملكية. ثم لو فرض كونه تصرفان، هذا المناقشة الثانية، فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاء والاستلاء بنور الغير وناره، وناقشنا في هذا الوجه. المناقشة الثالثة: مع أنه قد يفرض الكلام أنه الدليل أخص من المدعى، فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال بناء على أن ذلك لا يخرجه، يعني العلم بالحال لا يخرجه عن كونه فضوليا، لما ذكرنا من أن الخارج عن الفضول هو بيع المالك والمأذون والوكيل. مع أن تحريمه الوجه الرابع لا يدل على الفساد لأن النهي عن السبب. الوجه الخامس مع أنه في ذا مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحة خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة. واضح لماذا قال خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة؟ لأنه على القول بالناقل لا يكون هناك تأثير للعقد قبل الإجازة. ومما ذكرنا ظهر الجواب، هذا يرتبط قلنا بالوجه الأول، عما لو وقع العقد من الفضول قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري. بناء ليش قال المشتري؟ يعني المقصود من المشتري لأن الفضول هنا باع، وإنما الذي اشترى لصالحه. نعم، وإلا العبارة توهم. نعم، بناء على أن العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرم، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد. وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة أقواها، بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.